يسر لنا فيها ما يحب ويرضى من القول والعمل، وأن يكون ذلك على الوجه الذي يرضاه إيمانا واحتسابا، اللهم آمين. نقرأ ما يسر الله تعالى من الأحاديث ثم نجيب على أسئلتكم في خاتمة المجلس. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان.
هذا الحديث من جملة الأحاديث التي ذكرها الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الصيام في باب صوم التطوع، وهو مما يتعلق بسنة في الصيام تتكرر شهريا. فالمسنون في الصوم على أنواع، صيام التطوع على أنواع، هو في الجملة نوعان: مطلق، والنوع الثاني مقيد. المطلق هو الذي لم يرد في فضله نص خاص ولا ندب خاص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كصيام يوم من الأيام التي لم يرد في صومها حديث خاص من فضيلة أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو صام 4 أو صام 3 أو نحو ذلك من الأيام التي لم يرد في فضلها وفضل صومها نص. النوع الثاني مقيد، وهو ما جاء فيه نص يحث على صيامه، إما ببيان فضل الصوم أو ببيان اختصاص هذا اليوم بخاصية أو بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع من الصوم ينقسم إلى أقسام، منه ما هو يتكرر سنويا كصيام يوم عرفة وصيام عاشوراء، ومنه ما يتكرر شهريا وهو صيام 3 أيام، وهي الأيام 3 التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صومها. ومنه أيضا مما يتكرر شهريا صيام الأيام البيض، ومنه ما يتكرر أسبوعيا وهو صيام يوم الاثنين وكذلك الخميس في قول عامة أهل العلم. وبه يتبين أن الصوم المندوب إليه من حيث تكراره على 3 أنواع: ما يتكرر سنويا، وما يتكرر شهريا، وما يتكرر أسبوعيا. وهذا يبين شريف مقام الصوم، وأنه عبادة ندب الله تعالى إليها عباده على لسان رسوله في سائر الزمان، إلا أنه في أيام منه يكون الصوم فيها مرغبا فيها أكثر من غيره. هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام. الأصل في الأمر الوجوب، هذا هو الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أمره صلى الله عليه وسلم وأمر رسوله مأمور بطاعته، وهذا هو الذي تفهمه العرب من صيغة الأمر، إلا أن الأمر قد يأتي للحث والندب، وذلك يعلم بقرائن وأدلة تدل على ذلك. فالأمر هنا الصارف له عن الوجوب أنه بالإجماع لا خلاف بين أهل العلم أن الصوم لا يجب منه إلا رمضان، وما عداه فهو غير واجب إلا أن يلزم الإنسان نفسه ذلك بنذر، أو يكون واجبا بسبب من الأسباب كالكفارات. وأما الصيام الذي أوجبه الشارع ابتداء لم يكن في ذلك غير رمضان. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولم يرد إلزام وإيجاب في غير رمضان، فهو خاص برمضان دون غيره من الزمان. ولذلك الإجماع منعقد على أن الأمر هنا ليس للوجوب إنما هو للاستحباب. يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر هنا موجه للعامة، لعامة الأمة، وقد جاءت الوصية بصيام 3 أيام لبعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر من هذه الثلاث صوم 3 أيام من كل شهر. وجاء مثله أيضا من حديث أبي الدرداء، وهذا ثالث الأحاديث التي فيها وصية النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بصيام 3 أيام من الشهر. وقوله من الشهر يصدق على كل الأشهر التي ليس فيها صيام واجب، وهي 11 شهرا، لأن رمضان يجب صومه جميعه لكونه فرضا، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني كله. وسنية صيام 3 أيام مطلقة في الشهر، لكن في هذا الحديث جاء بيان أفضل ما تكون فيه هذه الأيام 3. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة أنه كان يصوم صلى الله عليه وسلم من الشهر 3 أيام لا يبالي من أوله أو آخره، يعني لا يتحرى أن يكون ذلك في أول الشهر أو في آخره. المقصود أنه لا يمضي الشهر إلا بصيام 3 أيام، هذا الذي جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، وهي 13 و14 و15. هذه الأيام 3 من الشهر الهلالي ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صومها كما في هذا الحديث على وجه الخصوص. وهذا الندب لبيان أفضل أوقات صيام 3 أيام، ولكن لو صامها في غيره حقق السنة، ولو صام 3 أيام في غير هذه الأيام 3 وصام هذه 3 كان ذلك نورا على نور، فإن صيام البيض سنة في قول عامة أهل العلم، وقد حكى بعضهم الإجماع عليه، حكى بعضهم الإجماع على صيام 3 أيام من كل شهر، وصيام الأيام البيض على وجه الخصوص. وسميت هذه الأيام بهذا الاسم، قيل لأن لياليها تشبه نهارها بسبب إضاءة القمر وإنارته، فسميت بيض لبياض لياليها بنور القمر. ولذلك قالوا هي في الأصل أيام الليالي البيض، وليست الأيام هي البيض، لأن الأيام في هذه الثلاثة أيام لا تختلف عن بقية أيام الشهر، فكل أيام الشهر بيض من حيث الإسفار، فسميت بيض لأجل أن ليلها يشبه نهارها من جهة الإضاءة والإنارة بنور القمر، فهي في الأصل أيام الليالي البيض. وقيل في سبب تسميتها الأيام البيض أنها الأيام التي عافى الله تعالى فيها عن آدم، فمحيت خطيئته وتاب الله تعالى عليه، فسميت بيض لتبييض صحائف آدم عليه السلام بتوبة الله عليه. وسواء قيل هذا وهذا الله أعلم بالسبب، لكن الأقرب إلى الأمر المحسوس المعنوي المدرك هو أنها سميت بهذا لتقارب ليلها مع نهارها في الإضاءة، حيث إن ليالي الأيام البيض مبدرة والقمر فيها مضيء يشبه النهار في الإسفار، وإن كان درجة الإسفار مختلفة لكن الإسفار قائم بما جعله الله تعالى من نور القمر في الليل في هذه الليالي. هذا الحديث فيه ثلاثة، فيه جملة من المسائل استدل به الفقهاء في عدة مسائل. المسألة الأولى تعيين الأيام البيض، تعيين الأيام البيض، وأنها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هلالي، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. وقد قيل إن الأيام البيض الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، وقيل الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، ففي تعيين الأيام البيض ثلاثة أقوال. هذا الذي جاء في حديث أبي ذر عين الأيام البيض وبه قال أكثر أهل العلم، فقد بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث بيانا واضحا بالتعيين. هذا ما يتصل بالمسألة الأولى وهي مسألة تعيين الأيام البيض. المسألة الثانية صيام أيام البيض، في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه أكثر أهل العلم وحكي الإجماع عليه من أنه يستحب صيام الأيام البيض، يستحب صيام الأيام البيض، أي تثبت فضيلة صيام هذه الأيام. وهذه الأيام لم يذكر في الحديث أجرها، إنما أمر بها صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء فيما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. هذا الحديث جاء في مسلم وهو أيضا في البخاري فهو متفق عليه، وإن كانت اللفظ قد يكون فيه نوع اختلاف، لكن الحديث متفق، الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الشهر ثلاثة أيام ثم قال له صلى الله عليه وسلم فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر، يعني مثل صيام السنة، فالمقصود بالسنة الدهر. وقال بعض أهل العلم الدهر هو العمر كله، العمر كله هو العمر كله، إلا أن هذا وإن كان يحتمله اللفظ لكن الأقرب في ذلك أنه صيام الدهر بمعنى صيام السنة، لأنه إذا صام كل يوم كل شهر ثلاثة أيام فكأنما صام الشهر كله، وبالتالي يكون قد وهو صائم رمضان وبالتالي يكون صام السنة كلها. وقد خالف في هذا في استحباب صيام الأيام البيض الإمام مالك رحمه الله في أحد قوليه، وذلك قوله الثاني أنها تستحب، ولهذا حكى بعضهم الإجماع على استحباب صيام الأيام البيض، وهي اليوم 13 و14 و15 من الشهر الهجري القمري. وبالنسبة لتحديد هذه الأيام، تحديد هذه الأيام الآن الناس يصيرون في تحديدها إلى التقاويم، والأمر في هذا قريب، لأن التقويم يفيد الظن بالشهر فيما إذا لم يمكنه معرفته، وإلا فالقواعد فيما يتعلق بالشهر أنه إذا لم يثبت الشهر برؤية الهلال فإنه يكمل الشهر. فإذا كان التقويم الشهر فيه 29 يوما ولم يثبت رؤية الهلال فإنه يتم الشهر بناء على الأصل، وهو أن الأصل في الشهر التمام، وبالتالي سيصوم في هذه الحال وفق التقويم في اليوم 14 و15 و16 في التقويم التي تمثل في الواقع والحكم الشرعي 13 و14 و15. لكن تيسيرا في هذا الأمر يعتمد ما في التقويم، لأنه سيفضي ذلك إلى نوع من الاضطراب والأمر يسير. ومن المسائل المتعلقة بهذا الحديث أن الندب فيها، أن الندب فيه إلى صيام هذه الأيام الثلاثة جميعا، لكن لو أنه صام منها يوما أو يومين أو صام يوما ولم يتمكن من صيام بقيتها فلا حرج في ذلك، لأنه لا يطلب صيامها مجتمعة إلا على وجه الاستحباب. لكن لو صام منها يوما ثم أفطر فإنه يجزئه ذلك في تحقيق بعض السنة. ولهذا لا يصام اليوم 13 من شهر ذي الحجة لأنه منهي عن صيامه، كما سيأتي في بيان الأيام التي ينهى عن صيامها. اليوم 13 من شهر ذي الحجة لا يصام مع أنه من الأيام البيض، لأنه يوم عيد وهو من أيام التشريق فلا يصام. ولكن من أراد أن يصوم 14 و15 فإنه يأتي بسنة صيام البيض في ذلك الشهر. هذا ما يتصل بمسألة استحباب صيام ثلاثة أيام من أيام البيض وأنه لا يلزم استكمالها. المسألة التالية المتعلقة بهذا الحديث فيه دليل على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى ذلك بأمره، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذلك في غير ما حديث، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، ثم قال: وأن أوتر قبل أن أنام. هذه ثلاثة أمور أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فجدير بالمؤمن أن يحرص عليها. الخلاصة أن هذا الحديث أصل في بيان استحباب صيام الأيام البيض، وهي ثلاثة أيام، اليوم 13 و14 و15 من كل شهر هلالي. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه واللفظ للبخاري. زاد أبو داود غير رمضان.
هذا الحديث هو أول الأحاديث التي ذكر فيها المؤلف رحمه الله ما يتعلق بما ينهى عنه من الصيام. سبقا ذكرنا أن الصوم منه ما هو مأمور به، أمر إيجاب أو أمر استحباب. أمر إيجاب كصوم رمضان والكفارات ونحو ذلك مما فرض الله تعالى صيامه، وأما أمر الاستحباب فكصيام ثلاثة أيام وسائر ما ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام. وأما ما ينهى عنه فالمنهي عنه في الصيام أيضا على أنواع، منه ما يتعلق بالجنس، ومنه ما يتعلق باليوم، ومنه ما يتعلق بصفة الصوم. فهذه ثلاثة أنواع مما ينهى، مما ورد فيه النهي أو مما يمكن أن يصنف النهي عن الصوم فيه. ما يتعلق بالجنس، هذا الحديث فهو نهي لجنس المرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، وبدأ به لأنه يشمل كل صوم مأمور به، فهذا أوسع النهي، وهو نهي لحق الزوج وليس لأمر يتعلق باليوم ولا لأمر يتعلق بصفة الصوم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم، أي لا يباح. نفي الحل هو نفي للإباحة والإذن، ونفي الحل يفيد الحرمة، فقوله لا تحل، لا يحل للمرأة أي يحرم عليها، لأن ما نفي فيه الحل ثبتت حرمته، كما أن ما ثبت تحريمه انتفى عنه وصف الحل. فهذا طريق يعرف به حكم الصيام أو حكم الأشياء، فما نفي عنه الحل فهو حرام، وما حرم فهو حرام، فالتحريم يأتي بصيغته المباشرة كقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، ويأتي بنفي الحل المفيد للتحريم، وكلاهما يؤدي إلى نفس النتيجة من حيث الحكم. وقول للمرأة شامل لجنس النساء، سواء كانت مرأة صغيرة أو كبيرة، ما دامت مزوجة فإنها لا تصوم إلا بإذن زوجها. وقوله أن تصوم، المقصود بالصوم هنا الصوم المتطوع به، أما الواجب فإنه لا ينتظر فيه إذن أحد إذا كان متعينا في وقت كصوم رمضان. ولذلك جاء في رواية أبي داود غير رمضان، لأنه لا يحتاج إلى استئذان، فالصوم المرأة في رمضان لا يتوقف على إذن زوجها، بل تصوم أذن أو لم يأذن، لأن الحق فيه لله عز وجل، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله صلى الله عليه وسلم وزوجها لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، المقصود بالزوج هنا هو من كانت في عصمته، ولا فرق في ذلك بين أن تكون المرأة في حبال الرجل ولم تطلق، أو كانت المرأة قد طلقت وهي في العدة. فإن كانت المرأة في العدة ولم تنقض عدتها وهي رجعية فإنها داخلة في هذا الحديث، لأنه زوج لها، وقد قال النبي وقد قال الله جل وعلا، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك في آية المطلقات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال وبعولتهن يعني الذين طلقوهن، وبعولتهن أزواجهن أحق بردهن. فالمرأة ما دامت في العدة والطلاق رجعي فهي زوجة، وبالتالي تدخل في قوله لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، فلا فرق في ذلك بين المرأة المعتدة والمرأة التي لم تطلق. وقوله صلى الله عليه وسلم شاهد أي حاضر، والشهود هنا ضد الغيبة، والمقصود به أن يكون معها في البلد، وليس المقصود بالشهود أن يكون عندها في البيت، إنما أن يكون حاضرا في البلد. لا فرق في ذلك بين أن يكون عندها في بيتها أو في بيت آخر أو في شغله أو ما إلى ذلك مما يكون مما تكون فيه أشغال الرجال، ولا فرق في ذلك بين أن تكون المرأة منفردة بالزوج أو مشاركة بزوجات أخر. قال إلا بإذنه، يعني إلا بإعلامه ورضاه، فالإذن يطلق على الإعلام ويطلق على الرضا. ومن الإعلام قول الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يعني إعلام. ومنه قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يعني أعلمهم. فالأذان يطلق على الإعلام، ولكن المقصود به هنا الإعلام المقترن بالرضا. إلا بإذنه يعني بعلمه ورضاه، وليس فقط بعلمه، لأن علمه الذي لا يقترن بالرضا أعظم مضارة من أن تصوم بلا إذنه بدون أن تعلمه. فليس المقصود أن تعلمه ثم تمضي في صيامها، إنما المقصود أن تعلمه وأن يأذن لها، أن يرضى لها. هذا ما تضمنه الحديث من معنى. وأما ما فيه من مسائل فالحديث استدل به الفقهاء على عدة مسائل. المسألة الأولى ما يتعلق بتطوع المرأة وزوجها حاضر. في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء من أنه لا يجوز للمرأة التطوع بالصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، يعني إلا أن يأذن ويرضى. وهذا لأجل أن المرأة مشغولة بحق زوجها، وحق زوجها عظيم. طبعا هذا بيان للحكم الشرعي الذي تستقيم به العلاقات الزوجية في زمن طغت فيه الشح من الأطراف كلها من الأزواج والزوجات. ينبغي أن يؤكد أن حق الزوج على المرأة ليس تعسفيا، وإنما هو حق لتحقيق المصلحة في هذه الرابطة، لأنه لا يمكن أن يكون للرابطة رأسان، وأي جهة يكون فيها رأسان فإنه يفضي إلى الانفصام والشقاق والنزاع. والله تعالى قد قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وهذا أمر قدري شرعي، وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا فعلي، وهو ما فرضه الله تعالى على الرجل من النفقة على المرأة والقيام بشؤونها ومصالحها. فذكر سببين للقوامة، وكلما حصل اختلال في واحد من هذين السببين اختلت معايير القيام القوامة. فعندما يشح الرجل ولا ينفق ما تستقيم القوامة، ترفض المرأة، وهذا إخلال بما يجب انعكس على الأصل وهو وجوب القوامة للرجل، وجوب القوامة على الرجل. المقصود أن حق الزوج ليس تعسفيا، إنما حقه إصلاحي، وبالتالي ينبغي له أن يراعي في ذلك ما يحقق المصلحة قدر الإمكان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه لتعلق حاجته بها، فإن لم يكن له بها حاجة فينبغي أن لا يمنعها كما سيأتي في المسائل، إنما إذا كان له بها حاجة فإنها يجب عليها أن تشتغل بحاجة زوجها. وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. ليش؟ قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لاشتغالي بحاجته صلى الله عليه وسلم وقيامي على ما قد يطرأ له من حاجة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحاجة هنا ليست فقط الحاجة إلى الفراش، بل أوسع من ذلك بما تقتضيه كل الحوائج أن تكون المرأة غير صائمة. ومعلوم أن الصيام له تأثير في نشاط المرأة وقيامها بحقوق الزوج، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وقد حمل جمهور العلماء النهي على التحريم، يعني يحرم عليها أن تصوم، وحمله بعضهم على الكراهة، إلا أن الصواب أن ذلك على وجه التحريم لا الكراهة. والتحريم هو مذهب الحنفية والمالكية، وهو الصحيح من مذهب الإمام الشافعي وأحمد، يعني المذاهب الأربعة، أن ذلك حرام وليس مجرد كراهة. لكن لو صامت صومها صحيح، فمثلا لو صامت وإذ وزوجها غير راض أو لم يأذن أم لم تستأذن فصومها صحيح، لكنه منقوص الأجر لتفويتها حق زوجها، لتفويتها حق زوجها، ولذلك ينبغي أن تراعي المرأة هذا الأمر. المسألة الثانية التي تتعلق بالحديث أن للزوج منع امرأته من الصوم تطوعا، في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء من أن للزوج منع امرأته من التطوع بالصوم، سواء كان صوما متكررا كصيام الاثنين أو متكررا شهريا كصيام ثلاثة أيام أو متكررا سنويا كصيام عرفة وعاشوراء. وقال بعضهم إن الصوم الذي لا يتكرر في السنة إلا مرة واحدة كعاشوراء وعرفة ليس له أن يمنعها، بل لها أن تصوم ولو لم يأذن. والصواب العموم، لكن نعود ونقول يجب على الزوج أن يتقي الله ولا يمنع المرأة من صوم إلا لحاجة حقيقية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يمنع المرأة من الخروج للمسجد، مع أن الخروج قد يكون له من الأثر بغيابها ما هو أكثر من أن تصوم وتكون في البيت. فينبغي ألا يمنع إلا لحاجة لمصلحة أو لحاجة. المسألة الثالثة تطوع المرأة في حال غيبة زوجها. في الحديث دليل لما ذهب إليه عامة أهل العلم من أنه يجوز للمرأة التطوع بالصوم وزوجها غائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قيد الإذن قيد المنع بما إذا كان زوجها حاضر، المنع إلا بإذن قيده صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون زوجها شاهد. وألحق جماعة من العلماء غيبة الزوج بما إذا كان ناشزا، بمعنى أنه معرض على المرأة لا يؤدي حقوقها، فقالوا في هذه الحال يجوز لها الصوم ولو كان شاهدا لأنه ناشز أنقصها حقوقها. وألحق به أيضا ما إذا كان صائما هو، فإنه لا حاجة له بها وهو صائم. وألحق به أيضا ما إذا كان لا يقوى على الاستمتاع. فكل هذه الأمور التي تندرج تحت أن تحت معنى أنه لا حاجة له بالمرأة ألحقوها بحال غيبته، فقالوا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إذا كان على هذه الحال أنه لا حاجة له بها، فهو في حكم الغائب. ولذلك ألحق الحنفية والشافعية بالغائب ما إذا كان الزوج لا يمكنه الوطء، بأن كان مريضا أو كان ممنوعا من الجماع شرعا، كأن يكون محرما بحج أو عمرة، أو كان لا يقوى على الجماع، أو كان صائما ونحو ذلك. وهذا فيما إذا كانت حاجته لا تتعلق بصومه. أما إذا كانت هي إذا صامت عجزت عن العمل، عجزت عن القيام بمصالح الزوج في غير موضوع الجماع، فإنه لا تصوم إلا بإذنه، لأن له حقا في طيب العشرة ولو لم يكن جماع. المسألة الرابعة من المسائل المندرجة في هذا الحديث أن للزوج أن يجبر امرأته على الفطر إذا صامت بغير إذنه تطوعا، وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، وخالف في ذلك الإمام مالك، فقال ليس له أن يجبرها، هي عاصية بصيامها لكن ليس له أن يجبرها على الفطر. والسبب أن الإمام مالك يرى أن صيام التطوع لا يجوز الخروج منه بل يجب إتمامه، ولهذا قال ليس له أن يجبرها على الفطر، لا لأنه لا حق له فيها، إنما لأن من صام وجب عليه أن يتم الصوم. والصحيح ما ذهب إليه الإمام الشافعي، وأن له أن يجبره على الصوم بما لا يكون خارجا عن العشرة بالمعروف. المسألة الخامسة التي استدل بهذا الحديث فيها، ما استدل المالكية بهذا الحديث على أنه لا يحل الفطر في صيام التطوع، لا يحل الفطر في صيام التطوع، وهذا خلاف ما عليه الجمهور. فالجمهور أكثر العلماء على أن صوم التطوع يجوز أن يخرج الإنسان فيه من دون عذر، ودليل ذلك ما تقدم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم ذات يوم فقالوا له صلى الله عليه وسلم أهدي إلينا حيس، والحيس هو التمر مع السمن مع الأقط أو البر، تمر مع سمن مع أقط اللي هو اللبن المجفف أو تمر مع سمن مع بر يسمى حيسن، وفي لسان بعض الجهات يسمونه قشت. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بأنه أهدي إليهم طعام فقال أرني، فأرته إياه صلى الله عليه وسلم فأكل منه فقال إني أصبحت صائما. كان صائما يعني دخل عليهم وهو صائم صلى الله عليه وسلم، فطلب فقالوا له أهدي إلينا حيث فقال أرنيه فأكل منه صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن التطوع يجوز الفطر فيه ولو لم يكن عذر، خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله. هذه جملة من المسائل المتصلة بهذا الحديث، ونستكمل إن شاء الله بقية الحديث يوم غد بإذن الله تعالى.